ما هو حكم التعليم والتعلم في المدارس المختلطة؟ فإن كان يحرم فما حكم من ماله من أجرة التعليم في هذه المدارس؟ وهل عدم وجود مدارس غير مختلطة يعد عذرا شرعيا لدخولها؟
الجواب، قال عليه السلام: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. قد يتساءل ما علاقة الحديث بالسؤال؟ العلاقة واضحة، قوله عليه السلام: إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، ذلك لأن بيعه يؤدي إلى أكله، فمن باب سد الذريعة لما حرم أكله حرم بيعه. ولذلك من الأمثلة على معنى هذا الحديث، الحديث المشهور: لعن الله في الخمرة عشرة، أولهم شاربها، ثم ساقيها، ثم مشتقيها، ثم عاصرها، ثم معتذرها، إلى آخره. لماذا لعن التسعة؟ لكي لا يكون الأول وهو الشارب. فإذا هناك ارتباط بين الغاية وبين الوسيلة. فإذا كان الاختلاط بين الجنسين محرما وهو كذلك، فأي شيء يترتب عليه فهو محرم، وبخاصة إذا كان هذا الشيء المترتب على هذا الاختلاط المحرم هو ليس في نفسه فرض عين، وإنما هو فرض كفاية. ومن العجيب تساهل بعض الناس اليوم من الذين يريدون تسليك وتمشية الواقع بين المسلمين ولو كان مخالفا للشريعة باسم العلم. نقول: العلم علمان، علم نافع وعلم ضار. ولا شك أن العلم النافع لا يمكن أن يكون نافعا إلا أن يكون في حد ذاته مطابقا للشريعة. والحق بأبيك، هناك ابدأ من يمين. أيوة، فالعلم لا يكون مرغوبا ولا مقبولا في الشرع إلا إذا كان وفق الشرع وليس مخالفا له. والموافقة يجب أن تكون من حيث هو علم ومن حيث الأسلوب الذي يوصل به إلى ذلك العلم. فإن اختل أحد الشرطين كان غير مشروع. فإذا قلت آنفا: أنا أتعجب من أناس يتساهلون فيفتون بإباحة الاختلاط في الجامعات في سبيل طلب العلم. وأنا أقول: هذا العلم أولا ليس فرض عين، ليس هو علم شرعي، وثانيا إذا كان علما شرعيا، لنفترض مثلا في بعض الجامعات كلية الشريعة، لكن لا نريد أن نغتر بالأسماء واللافتات، بل يجب أن ندخل في مضمون هذا العنوان: كلية الشريعة ماذا تفعل؟ مفروض أنها تعلم الشريعة حقا، والمقصود من هذا العلم هو العمل كما سبق الإشارة إلى ذلك آنفا. فإذا كان العلم الشرعي نفسه يعلم بطريقة الاختلاط فهذا ليس علما شرعيا. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حض المسلمين بعامة، على أن يؤدوا الصلوات الخمس في المساجد. ولا شك أن النساء يدخلن في هذا النص العام، أي صلاة الجماعة كما قال عليه السلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس، وفي الرواية الأخرى ب27 درجة. فهل يدخل هذا لأول مرة تسمعه فيما أعتقد؟ فهل يدخل في هذا الحديث النساء؟ الذي يتبادر إلى أذهان كثير من الناس من قوله عليه السلام: وبيوتهن خير لهن، أن النساء إذا صلينا في المساجد ليس لهن تلك الفضيلة التي أطلقها الرسول عليه السلام في الحديث الأول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. لمن؟ للرجال أم للرجال وللنساء؟ نقول نعم للرجال وللنساء، ولكن مع ذلك بيوتهن خير لهن. إذا صلت المرأة في المسجد، طبعا هنا تأتي الشروط، وهي أن تكون متجلبة بالجلباب الشرعي، غير متعطرة ولا متطيبة ولا آخره، فهي إذا صلت في المسجد فلها مثل أجر الرجال، لكن إن أرادت أجرا أكثر هل تصلي في بيتها، لقول عليه السلام: وبيوتهن خير لهن. هذا بحل مشكلة تتعلق، وتلك ذكرناها أكثر من مرة، النساء حينما يحججن أو يعتمرن فيزاحمن الرجال في المسجدين في الحرمين الشريفين في مكة وفي المدينة، ما الذي يحملهم على ذلك؟ جهلهم بالمعنى السابق، ظنهم أن صلاتهم في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي خير لهن من الصلاة في منازلهن وبيوتهن التي نزلن فيها. الأمر ليس كذلك. إذا كانت الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، المرأة إذا صلت في بيتها فصلاتها ب100,000+1 أو أكثر. كذلك إذا صلت المرأة في المسجد النبوي فصلاتها ب1,000، لكن إذا صلت في بيتها فريضة فصلاتها في بيتها ب1,000+1 وأكثر على ما يشاء الله. إذا كان هذا في المساجد، وهي كما نعلم من أحاديث صحيحة، لما سئل عليه السلام عن خير البقاع وشر البقاع ماذا أجاب؟ خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحض النساء على الصلاة في البيوت بقوله: وبيوتهن خير لهن،